أخذنا. فلما نسلم ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أيضا بدون مقدمات. أول شيء هذا باسم مكر. إذا لا نقول إن الله سمى عقابه للماكرين مكرا على سبيل المشاكلة كما تجدون في بعض كتب التفسير. بعض المفسرين يقول يعني يستعجل أن يوصف الله بالمكر ويقول إن الله سمى عقابه للكافرين والمنافقين سماه إيش؟ مكرا مجازا، أي سماه مكرا مشاكلة ومجانسة. بس مجانسة لمكرين، فسمى عقاب المكر مكرا، وإلا في الواقع في نظر هؤلاء إنه ليس بمكر، ولكن الجزاء من جنس العمل. والمكر السؤال، هل مطلق المكر مذموم؟ مطلق شكر. مطلق المكر لا، ما يكون مذموم. لو كان مطلق المكر مذموما ما جاز إطلاقه عليه، لكن المكر مطلقا ليس بممدوح ايش ولا مذموم. مطلق المكر ليس بممدوح ولا مذموم مطلقا. المكر من المخلوق ما حكم؟ أبدا صحيح، أبدا. منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فإذا وقع على سبيل الانتقام ممن يستحق ذلك المكر بالكفار، التدبير في الحرب، يا في الحرب، في حرب الأعداء، أو المكر بالعدو الذي يراد القبض عليه، ظالم قاطع طريق من قطاع الطرق سواله كليل ويدبرهم تدبير يعني للقبض عليهم والاستلامات يحكمهم هذا عدل. ولكن قد يكون مذموما اذا حصل يعني المكر على وجه الظلم والعدوان، يكون مذموما. إذا المكر يكون ظلما وعدوان ويكون عدلا، والمكر من الله كله عدل، المكر من الله كله محمود كله عدل. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. مكره تعالى كله عدل، فيه انتقام من الكافرين والمنافقين، وفيه نصر لأوليائه. وليس المكر كالمكر. ولا أنسى في هذا المقام أن أذكر أيضا إن الله تعالى يمكر بالمنافقين في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا أجر الله أحكامهم على الظواهر، فهم يظنون أنهم خدعوا الله وخدعوا المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا هم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني قبول علانيتهم هو من الاستدراج، هو استدراج، لأنهم يظنون إن مشت الخدعة ومشت الحيلة. ومن مكره بهم يوم القيامة من يقول من مكر الله بهم أنهم يكونون مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة.
أعوذ بالله،
يكونوا مع المؤمنين في بعض مواقف القيامة، هذا يطمعهم في النجاة، يكون عندهم أمل في مع المؤمنين. حتى إذا جاء الله وتجلى لهذه الأمة وفيهم منافقوها، تجلى لهم فيسجد هنالك المؤمنون، ويريد المنافقون أن يسجدوا
فتكون ظهورهم طبقا واحدا كصياص البقر لا يستطيعون السجود. يوم يكتب عن ساق ويدعو الى السجود فلا يستطيعون خشية الأبطال. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سامعون. طيب هذه خطوة من مكر الله به. إن طلع أمنهم خلاص لا، فيعطون أنوارا مع المؤمنين. فإذا ساووا ما شاء الله ليتجاوزوا النار ويعبروا انطفأ ما معهم من النور. وهنالك يقولون للمؤمنين ما أخفى الله به عنهم. يعني قبلها يقول تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذه كلها مراحل يعني ألوان من مكر الله به. فيفاجئون بالعذاب وأن يصيروا إلى الدرك الأسفل من النار. إذا الله تعالى يمكر حقيقة بأعداء الكافرين والمنافقين، ولكن مكره كله عجل، كله من النوع المحمود، وليس المكر كالمكر. مكر المخلوق معروف الصفة، ومكر المخلوق يعني ما فعل من أفعاله وأفعال المخلوق مخلوقة، ومكر المخلوق قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، ومكر المخلوق قد تحصل الغاية منه وقد لا تحصل. وآخر ما تقدم من الجواز مسألة العمل أو صفة العمل، فالله وصف نفسه بالعمل في قوله تعالى: مما عملت أيدينا، أي مما عملنا، كما سيأتي إن شاء الله في مناسبة خاصة في الكلام على هذه الآية. وفي المخلوق جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل فالعمل. والله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الله تعالى ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال: ويوم يناديهم. وقال: وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمناداة والمناجاة فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة. ووصف نفسه بالتكريم في قوله: وكلم الله موسى تكريما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكريم فقال: وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. فلما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. وليس التكليم التكليم. ووصف نفسه بالتنبئة. ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أعرض بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم. ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال: تعلمونهن مما علمكم الله. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم
الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه جملة من النصوص المحتملة على بعض الصفات التي جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى العباد. من ذلك النداء والنجاء أو المناداة والمناجاة والتكليم، وكلها أنواع من القول. المناداة والمناجاة والتكليم هي أنواع من القول. الله وصف نفسه بالمناداة والمناجاة والتكليم، ووصف بعض العباد بذلك. وليس المناداة كالمناداة، ولا المناجاة كالمناجاة، وليس التكليم كالتكليم. المناداة مطلقا هي الخطاب بصوت مرتفع، والمناجاة بخلاف. والمناداة والتكليم هو خطاب الغير، تكليم كلمه متعدي، بخلاف تكلم. هل كل تكلم تكليم؟ هل كل تكلم يكون تكليم؟ ما بالك؟ هل كل تكلم تكليم؟
لا شيخ،
ما يجي. بل كل تكليم هو تكلم، لأن المتكلم يمكن أن يتكلم مع نفسه، يمكن يعني ألا يكلم غيره. أما التكليم فهو خطاب للغير، ولهذا يكون متعدي. تكلم لازم، وكلم متعدي. كلم الله موسى، كلمه ربه عليه. والتكليم والتكلم يمكن، أو التكليم يمكن أن يكون بصوت عالي فيكون مناداة، ويمكن بصوت خفيف فيكون مناجاة. والله أكبر عن نفسه بأنه يكلم، ينادي، ينادي، نادى وينادي، وقال ويقول، وكلم، كلم الله وناداهما ربهم، وناديناه من جانب الطول الأيمن، وقربناه نديا. قربناه نديا، ندي فعيل. والأظهر عندي أنه فعيل بمعنى مفعول، أي مناجى. مناجى يعني قربه الله وناجاه، فهو ندي. وكليم، كليم الله يعني الذي كلمه الله، وهذه خصيصة وفضيلة لموسى عليه السلام، فهو كليم الله. والموصوف يوصف، والمخلوق يوصف بهذه المعاني. فالمناداة مطلقا تصدق على هذا، والمناداة مطلقا تصدق على هذا. المخلوق يوصف بالمناداة: للذين ينادونك من وراء الحجرات. يوصف بالمناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيت. ما يكون من نجوى ثلاث: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول. وكذلك التكليم كما تقدم، لما أعطني بأستخلص لنفسي فلما كلمه
هذه كلها ثابتة للخالق وللمخلوق، ولكن تتفق هذه الصفات عند الإطلاق. فالمناداة مطلقا هي الخطاب بصوت مطلق، المناداة بصوت خاص. وليس المناداة كمناداة، مناداة الله لمن شاء ذات لا نعلم كنها، لا نعلم كنها ذات. وكلامه تعالى نداء أو نجاء أو تكريما ليس بمخلوق، لا نعلم كنها وليس بمخلوق. مناداة المخلوق صفة، مناداة ونجاة وتكريمه وكلامه صفة من صفاته، وصفة المخلوق مخلوق. ونتصور كنها كلام المخلوق، كنها تكريمه، نتصور كنها ندائه ومناداته. ولا يلزم من الاتفاق عند الإطلاق الاتفاق عند الإضافة والتخصيص. فليست المناداة مناداة الله كمناداة المخلوق. وقد ذكرت بعض الوجوه، الوجوه التي يتميز بها ما أضيف للخالق عما أضيف للمخلوق، عما أضيف للمخلوق. وهذه النصوص تدل على أنه تعالى يتكلم ويكلم من شاء، وأن كلامه تعالى بصوت، لأنه سماه نداء ونجاء مناجاة، فهو بصوت. ليس كما يقول الأشاعرة إن كلامه تعالى معنى النفس، وهذا الكلام الذي نقرأه إنما هو عبارة عن كلام الله. وموسى إنما سمع يعني كلاما هو عبارة عن ذلك المعنى النفس، أو أنه ألقي في روعه تلك المعاني فكان هذا هو نداؤه وخطابه وتكليمه. وهذا كله انسياق مع الشبهات الباطلة وتحريف للكلمة عن مواضع. النداء خطاب بصوت، وكذلك المناجاة والتكريم. ومن هذه الصفات التعليم، التعليم جاء مضافا إلى الله ومضافا إلى العباد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في تعليم المخلوق. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وجمع الله بين الأمرين في قوله تعلمونهن مما علمكم الله. هذه آية واحدة فيها إضافة التعليم إلى الله وإلى المخلوق، تعلمونهن مما علمكم. وليس التعليم كالتعليم، فالتعليم من الله فعل من أفعاله وليس بمخلوق. والتعليم من الله يستلزم حصول العلم، والتعليم من الله لا نعلم كنها. تعليم من المخلوق فعل من أفعاله وهو مخلوق، وهو أمر يعني مشاهد ومسموع. والتعليم من المخلوق له طرق، طرق التعليم وطرق التدريس هي يشرح. أما تعليم الله فلا تحيط به العقول علما، وهو على نوعين التعليم، تعليم من الله نوعين، تعليم كوني وتعليم شرعي. مثل ما هو مشهور في تفسير الإرادة والحكم تقدم لكم تقسيم الحكم، حكم كوني وحكم شرعي، والتحريم والبعد والإرسال والإذن، وهكذا التعليم في تعليم كوني وتعليم شرعي. فمن التعليم الشرعي الرحمن علم القرآن شرعي، والتعليم الكوني مثل تعلمونهن مما علمكم الله، العلوم العامة كل علم يحصل العباد فهو بتعليمه سبحانه وتعالى. العلوم التجريبية أليست بتعليم من الله؟ الله علم عباده، علمه تعلمونهن مما علمكم الله، تعلمون يعني الجوارح والكلاب، كلاب الصيد تدرب، ومن الذي علمك أن تدربها؟ الله الذي علمك. تعلمونهن مما علمكم الله، الله هو الذي أمد العبد بالعقل والفكر وهداه إلى الطرق، الطرق التي يستطيع بها أن يستعمل ما سخره الله له. سيارة علمت علم القيادة، تعلم السوق، من علمك؟ ها؟ من علمك القيادة؟ من علمك القيادة؟ ربك علمك. فكل ما يحصل العبد من علم فهو بتعليمه سبحانه وتعالى. وما يحصل العبد من علوم شرعية هي في الحقيقة يجتمع فيها كانوا يجتمع فيها الأمران، يعني إذا حفظت القرآن فهذا بتعليم من الله، وهذا التعليم يشمل الكون والشرع، لأن هذا تعليم علمك. وليس التعليم كالتعليم، فالتعليم مطلقا معنى مشترك، تعليم تعليم معناه معقول، تعليم هو ما يتوصل به مثلا، التعليم ما يتوصل به الى ايصال العلم، او هو ايصال العلم للغير، او اي عبارة، ومعناها اوضح من ان يعظم. هذا المعنى يضاف الى الله ويضاف الى العبد، فالله سبحانه وتعالى يعلم من شاء ما شاء من العلوم. الملائكة والرسل يقول لا علم لنا إلا ما علمت، فهو الذي علم الملائكة، علم وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. وسواء ما كان يعني ما يحصل العبد بأي وسيلة، نتيجة تفكير وتأملات، أو نتيجة يعني سماع، أو نتيجة يعني ممارسة وعمل وتجربة بأي وسيلة من وسائل العلم، والله قد رتب في الإنسان وسائل العلم منها السمع والبصر وبقية الحواس، الحواس الخمس كلها وسائل لمعرفة المحسوسات، تدرك بها المحسوسات، تدرك بها، تعلم بها ما تشاهده، ما تلمسه، ما تسمعه، ما تذوقه، جعل الله وسيلة. إذا فقد الإنسان حاسة الشم يخلف هذا الطيب، هذا العمل ما خلاص فقد طريق من طرق العلم، ها فقد طريق من طرق العلم، حاسة الشم وسيلة من وسائل العلم، يعلم بها ما يحتاج إلى معرفته،
الإنسان يحتاج إلى التمييز بين يعني أصناف الروائح من مطعوم ومشروب وغيرهم. إذا فقد البصر فاته كثير من المعلومات لا يمكن. فقد السمع كذلك وهو أشد ما يقود من العلوم بفوات السمع أعظم مما يقود بفقد البصر، لأن السمع أوسع. فهي وسائل، والعقل هو الجامع، لابد هو المركز، وهو هو المركز والمرتكز. هذه الحواس لا قيمة لها إذا ذهب العقل، وللعقل دور أيضا خاص تدرك به أمور وعلوم ليست لا تدرك في الحواس. الأمور العقلية المعنوية، الأمور العقلية هذه طريق العلم بها هو الحق، شيء معنوية. سبحان الله، مثل ما تقدم لنا في الدليل على واجب الوجود، على أنه الوجود موجود واجب، العلم بوجود المحدثات هذا طريق العلم به هو الحس، والعلم بأن المحدث لا بد له من محدث
العقل،
الحس تلمس
العقل،
العقل، لأنه مرقوص في الفطرة أن المحدث لا بد له، المحدث لا بد له محدث، هذا عقلي محض، عقلي محض. لكن وجود محدثات تشاهد وتسمع وتدرك وتبصر، وكذلك من المعاني والأفعال التي جاءت مضافة إلى الله الإنباء، الإخبار أو التنبئة، التنبئة والإنباء متقاربة، أنبأ ونبأ. قال سبحانه وتعالى: إذا سبق النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهره الله عليه عرف بعضه أو ضمه، فلما نبأها به نبأ نبأها، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالآية هذه الآية جمع الله فيها بين الإنباء مضافا إلى الله والإنباء مضافا إلى المخلوق. وليس الإنباء كالإنباء الإخبار، إنباء الله فعل من أفعاله وليس بمخلوق ولا يعلم كنه، وإنباءه سبحانه وتعالى أصدق إنباء، أصدق إنباء، ومن أصدق من الله حديثا. وإنباء المخلوق فعل من أفعاله وهو مخلوق وله وسائله المعروفة، وإنباء المخلوق قد يطابق، يعني إخبار خبر المخلوق، إخبار المخلوق قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. وليس الإنباء كذبا، لكن هنا إنباء أو إخبار، هل الإخبار من خصائص المخلوق؟ لا، من خصائص الخالق؟ لا، لكن الإخبار الذي هو غاية في الصدق هو الإخبار. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ومن هذه المعاني بعد الإنباء الغضب، ومن الصفات التي جاءت والأفعال التي جاءت مضافة إلى الله وإلى العبد الغضب، الغضب والكلام فيه يشبه الكلام في المحبة والرضا، فالغضب نقيض أو ضد الرضا، فالغضب خلاف الرضا. والغضب معنى يستلزم كراهة من؟ كراهة من؟ المغضوب عليه، ويقتضي يعني عقابة، ويقتضي عقاب، تجد الغضب في هذا المعنى
المحروم ابدا مستحمل مستحيل الغرض ضد الربا نقيض الربا وهو يستخدم كواعد المطلوب عليه الى اهل المكتب ولكن نعم ولكن هذا معناه مشترك ولا محمود ولا مهموم او غرض مطلقا انتبه لا يمدع مثل ما قلنا في المهر لكن الغرض المضاف الى الله هو صفة بالنسبة للصلاة المستفيد بإتباع بلا تشبيه وتنزيه لا تعطيه يقول الشيخ وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين الإشارة هنا في طول وهذا إشارة إلى الحق إلى ما تقدم تقريره من الحق في بني أسماء والصلاة وهو إثبات البريء القائل عن التشبيه والتنزيه البريء من التعطيل وأن ما خالف ذلك ضال مناقض للسمع بالنسبة للصلاة المستفيد بإتباح بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وكل شيء وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين الإشارة هنا في قوله وعلى إشارة إلى الحق إلى ما تقدم تقريره من الحق في بني أسماء والصفات وهو إثبات البريء القائل عن التشبيه والتنزيه البريء من التعطيل وأن ما خالف ذلك ضال مناقض للسمع والعقل أليس هذا مضمون ما تقدم؟
بلى
أليس هذا مضمون ما تقدم؟
بلى
ما هو الذي أقنعه الوارد الصحيح المعقول الوارد الصحيح
المعقول
ولا العين المعقول هذا كثيرا ولا معقول ما العين واحد مناقض للسمع ومناقض
العقل ثلاثة يقول يتبين هذا الأقلين شريفين صحيحين ومثلين مرغوبين قياسين صحيحين أيضا والخاتمة جامعة خاتمة جامعة جامعة عرفتي هو جامعة جمع رفعت أكثر من الأرض يعني التحكم في السنة ما عندي منهجية يعني ما يرى يعني طوائف البحث أقول لا أكيد في طوائف البحث يعني فاتحة من الأرض من الأرض ما بني يدرى وقال ليه عدد الله إذا لك
إجمال لما يأتي في موضوع الأسماء والصفات
ولا يشتبه كما اشتبه يعني كما يدري الكلام في هذين الأصلين على الكلام في الأصلين الأولين الأصلان اللذان
هما مدار الكلام ومدار البحث ومدار هذا التعريف التوحيد والصفات والشرع
والقدر
لكن الآن الأصلان اللذان نعم يمكن أن يناقش على ضوئهما نفاس الصفات
الأصلان اللذان يناقش على ضوئهما
أو المراد بالأصلين في قول الأبعاد يتبين بأصلين ما المراد بالأصلين في قول الشيخ وهذا يتبين بأصلين يعني أصلين متقدمين؟
لا
ما هما؟ واحد القول في بعض الصفات كالقول اثنين القول في الصفات كالقول في الصفات المثلان احدهما موجودات الاخره مع موجودات الدنيا المثل الثاني الروح فهم المثل بالروح
وهذا يتبين باصلين شريفين ومثلين مضروبين ولا بد من الاحتراز ولله المثل الاعلى وبخاتمه جامعه نعم فاما الاصلان
فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، فيقال لا بد.
هذا الأصل الأول. الشيخ يقول فأما الأصلان. الآن هل شروع في الكلام على هذين الأصلين؟ في تقرير هذين الأصلين؟ وفي تقدير الاحتجاج بهما والرد بهما على الصفوف؟
على المخالفين. الأصل الأول أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. هذا مسلم؟ معقول؟
طب يا جماعة معقول؟ قول معي؟ معقول يا صحيح علي؟
لا.
القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ما معنى القول في بعض الصفات كالقول في بعض؟ يعني هو في الحقيقة أصل صحيح مسلم؟ معقول يعني اصلا عقلي من صحيح صحيح العقل وشعر القول في بعض الصفات كالقول في بعض
التفسير مره
اقول هذا صحيح لان القول في بعض الصفات
كالقول
ما عليه ان قول الصفات واحد ها قول الصفات فما يجب ان يقعده
Yeah.
يعني عندهم عندهم انهم سووا هذا حكمه ها بهذا العقل من يحب غير الكتاب فيجب طباعا وينفي طبعا ولهذا الشيخ يبدا بهذا في وقت ان كان من اخر الان يعني يطيق او يطيق مع العقل ان كان من اخر الان
حي بحياة ما هو زي اللي يقولون انه تعالى
علم بالعلم سميع مطير وعلم بالعلم قدير بقدرة سميع بصير بسمع وبصر متكلم بكلام غير ذي رأي اذا هو هذا كم صفة سبع سبع
وحبه وسط ينازع يخالف ينازع في اثبات هذه الصفة ينازع في المحبة والرضا والغضب والسخط ويتأول ذلك ويفسر ذلك إما بالإرادة وإما ببعض المفعولات من النعم والعقوبات. إذا من الواضح إذا سألنا من المعني هنا بهذا الكلام واضح من المعني بقول إن كان المخاطب ممن يقول إلى آخره
لا شك
واضح مذهبه إذا ناخذ من هذه الفقرة ولا ما نأخذه ناخذ اين نثبتون سبعا من الصفات ويكون ما سوى هذا هو مشهور مذهب هذا مشهور ما هي الاشاعره متاخرين لماذا الصفات تكون انه تعالى عليم بعز سميع بسمع خطير برقم متكلم في كلام كذا ويعم في الغرام والصراخ وهذا اشد ثم يلا قل بل هو الآن لا يقرأ عن السبعية ما رأيك لا عن السبعية يلا في الغرطة الشيء ها؟ لغة بلد
نعم
بلد الثاني الشيء هذه السبعية بلد هذا واحد يلا بالنسبة للسفات التي يكونها مثل الحبة والرضا والغضب والسبعية ما نعطيكم من النصوص ما نعطيكم من النصوص حتى إذن نبي الله لا يحرر من القرآن ما يحرر في ذلك ويحبهم ويحبهم رضي الله عنهم وقول ذلك بينهم كما ما يحفظ الله وقول رب الله على ما يحرر في
هذه النصوص رب
لهم موقف عن ذلك السبحان لم يكن معه موقف واحد والموقف الثاني صار في مكان آخر يوم عمر رجل الله ورم التأويل لا هم ينفون حقيقة ان عز علاء حقيقة العلاء من هذه الوقت لأنه يفتح لا يفتح لو ما حد ما قلت إن التأويل وإن التأويل لا تستخدم لك الغالب عليكم وهو التأويل يقول لك الغالب يعني غالب مما يحدث يغير بيعة تسكين إما أن يفكر المحدة بالجراءة أي
وهذا عندهم تشبيه ما يصير نعم
يبدل ذلك إما بالإرادة
يرد هذا الثبات إلى واحد من الثبات تروح الإرادة
أو ببعض المفعولات من النعم والعقوبة. هذا تحرير مدى المفرقين بين الصفات. هذا هو الحرام في صفات الله وهذا صفه من النصوص من نصوص ما يكون من صفات الله. ما هو الحرام؟ يؤولها بصفة أخرى ويبقى الآن الناقص منهم يريد أن يناقشهم على ضوء الأصل المتقدم. يعني الآن يرى تطوير المناهج حتى نطبق المناقشة. نعم بالخلق الآن يعني بعد الآن حسنا أرضنا مع من يفرق
بين
الصفات مع من يجد الصفات الغيب مع من يفرق
تطبيق الاحتجاج أو بيان صفة الرد على الأشاعرة ونحوهم في أو بالأصل المتقدم القول في بعض الصفات كالقول في بعض من منطلق هذا الأصل نقول لهذا المفرق ماذا نقول له؟ نقول لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. أليس هذا بعين أسلوب الأصل الثابت؟
نعم.
هذا يعني رد عليه لنفسك، نقول له لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت. أيها المفرق المثبت لبعض الصفات دون بعض، لا فرق بين ما نفيت وما أثبت، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر، يعني حكم الجميع واحد كما سبق. فإن نفيت ما نفيت حذرا من التشديد فانفي البقية، وإن أثبت ما أثبت لأن ذلك لا تشبيه فيه فكذلك القول في ما نفيت. فيلزم هذا المفرق واحد من ثلاثة أشياء، يعني يلزمه ليخرج من التناقض، إما أن يثبت الجميع على وجه التبديل وهذا والتشبيه الباطل الذي ينكره سائر الطوائف وجمهور الأمة عليه، وإما أن يثبت الجميع على ما يليق به سبحانه وتعالى، أي مع نفي التشبيه، وإما أن ينفي لا بد له من واحد من هذه الثلاثة، وإلا كان متناقضا مفرقا بين المتمثلين. فإن اختار الأول فهو المشبه البعيد الذي تكذبه وترد عليه النصوص ويرد عليه سائر طوائف الأمة، لأن المشبهة طائفة شاذة. وإن اختار الثالث قلنا لنا معك موقف آخر، خلك مع المعتزلة ولنا معهم جولة أخرى، يعني إن آثرنا في الجميع طرد مذهبه وقال إذا أنا أنفي الجميع. فإذا كان قد نفى الصفات وقال مثلا الغضب غليان دم القلب
أنا نفيت هذه الصفات لأنها تستلزم التشبيه. قيل له والإرادة هي البيت إلى جلب منفعة وجلب مضرة، فما تقوله فيما نفيت يلزم أن تقوله فيما أثبت. فإذا قال الإرادة بهذا المعنى ميل النفس إلى جلب منفعة وجلب مضرة، هذه إرادة المخلوق، قلنا له والغرض في التفسير الذي ذكر هو غضب المخلوق. فيقال له فيما نفاه يعني يعني يلزم أن يقول فيما نفاه ما قاله فيما نفاه. فإن كان أثبت الصفات السبع على ما يليق به سبحانه وزعم أنها لا تستلزم التمثيل فكذلك القول في منه، وإن نفى ما نفى حذرا من التشبيه لازم أن ينفي الباقي، فيعود الأمر إلى أنه يلزمه واحد من ثلاثة: نفي الجميع أو إثبات الجميع على وجه التمثيل الباطل أو إثبات الجميع على ما يليق بالرب سبحانه، وهذا هو المطلوب. لا بد له من هذه ليخلص من شناعة التناقض والتفريق بين المتمثلين، وهذا مقتضى قولنا بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فما تقوله في أحد في بعض الصفات قله في البعض الآخر إثباتا أو نفيا أو استلزام تشبيه أو عكس. ما تقوله في بعض الصفات قله في البعض الآخر، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض، لأن الصفات متماثلة لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبت. جزء موجود
صحيح صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله فإن كان مخاطب
قيل له
قيل
لا يوجد قيل له موقع هذه الجملة، هل جواب الشرط؟ نعم قيل له
قيل لا
لا داخل نعم
لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر.
هذا نفس الأصل، القول في أحدهما كالقول في الآخر. نعم
فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه.
طيب هذه ما لي يعني أي واحد من الثلاثة التي ذكرتها؟ إن قلت إرادته مثل إرادة المخلوقين،
هذه الأولى التي ذكرتها
يعني التشبيه.
التشبيه
يعني إن أثبت ما أثبت على وجه التمثيل نعم لازم أن يثبت الباقي على هذا الوجه. نعم إن قلت
فإن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل.
هذا التمثيل الباطل. طيب هذا واحد.
وإن قلت له إرادة تليق به كما تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به،
وهذا هو الإثبات
الحق.
أي على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم يلزم إما أن تثبتها على وجه التمثيل أو تثبتها على ما يليق به سبحانه وتعالى، الاثنين. نعم
وله رضا وغضب.
لا تعتدل على هذا
أو إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به وله رضا وغضب يليق به وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام.
نعم وهذا ما لا يجوز إثباته للرب سبحانه وتعالى فيجب نفي. نعم
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 قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة.
يعني إذا فهمت يعني كما نفيت الغضب لأنه غليان دم القلب ها فهمت الإرادة لأنها ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. أو إذا هذا هو الثالث.
نعم
إذا هذا هو الثالث قلنا يلزمه واحد من ثلاثه، ان يكون اما ان يثبت الجميع على وجه التمثيل، نعم، واما ان يثبت الجميع على ما يليق بها او يبقى. نعم.
قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق.
نعم بالضبط، يعني إن قلت إن الإرادة بمعنى ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة هذه ليست إرادة الخالق بل هي إرادة المخلوق، قلنا لو كذلك الغضب بمعنى غليان ذب القلب هذا غضب المخلوق، ولا يلزم من نفي صفة المخلوق نفي صفة المخلوق عن الخالق، نعم، لا يلزم من ذلك نفي صفات الرب. فهو تعالى موصوف بالغضب بغضب لا كغضب المخلوق، كما أنه موصوف بإرادة لا كإرادة المخلوق. نعم.
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص
إن نفى عنه إن نفى عنه
عنه وسقطت من المسك الأخرى ما أثبت
ما
أثبت
عنه عنه
أثبت عنه
عن إيش يقول
إن نفى عن الغضب والمحبة
إيه نعم
في الحاشية
إيه؟
قال باء تاء حاء للمسك عنه وسقطت من النسخ الأخرى ولعل الصواب ما أثبته أو ما أثبته
إنفى عن الغضب
إنفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا مستثن عن السمع والبصر والكلام وجه مخصوصة
لا
وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات وإن
يعني إذا نفى عن الغضب ما هو من خصائص المخلوقين فهو مكتفي كذلك عن السمع والبصر والكلام، يعني ما يوصف الرب به من السمع والبصر طبعا. إذا نفع عن صفات الرب سبحانه وتعالى التي يثبتها ما هو من خصائص المخلوقين فكذلك في الصفات الأخرى التي يثبتها يجب نفي ما هو من خصائص المخلوقين في جميع الصفات، فيلزم أن يقول في الغضب ما يقول في بقية الصفات أو يقول في بقية الصفات ما يقوله في الغضب والرضا، فإذا كان الله تعالى منزه عن غضب المخلوق ومحبته ورضاه وسخطه فكذلك منزه عن صفة سمعه وبصره وكلامه. نعم.
وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك، فإن قال تلك الصفات
يعني تقدم تطبيق الأصل وتقدم القول في بعض الصفات كالقول في بعض تطبيق الرد به على المفرقين بين الصفات وأن أظهر وأولى من يرد عليه بهذا الأصل هم المفرقون بين الصفات وهم الأشاعرة مثلا
وأنه على ضوء هذا الكلام يقال لهم لا فرق بين ما نفيتم وبين ما أثبتتم، فيجب أن تقولوا في الجميع قولا واحدا، إما إثبات على وجه التمثيل، فإن كنتم أثبتتم الصفات السبع لله على نحو ما يثبت إلى المخلوق فقولوا مثل ذلك فيما نفيتم وعلى وجه التمثيل، وإن أثبتتم الصفات السبع وأثبتتم ما أثبتتم على ما يليق بالرب سبحانه وتعالى فأثبتوا الباقي كذلك، وإن نفيتم ما نفيتم من الصفات حذرا من التشبيه زاعمين أنها لا تدل إلا على ما هو من خصائص المخلوق فقولوا فيما أثبتتم كذلك، فالقول في الجميع واحد. وتصويرا لتناقض هؤلاء يقول الشيخ، وتصويرا أيضا لمدى تناقضهم يذكر قاعدة مضمونها الاحتجاج على الخصم بكلام، فهذا المفرس، شوف هذا المفرس يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أنت، يعني هذا المفرس من هم؟ قولوا معي يقال له فيما نفاه مثل الغضب والرضا والمحبة،